يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. ورحب بضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. حياك الله دكتور سعد.
حياكم الله. حيا الله يا أخوة المشاهدين.
أخذ مجموعة من الاتصالات معي. أبو محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسمعك الله يسلمك. طيب، الأخت مريم من السعودية، السلام عليكم. الأخت مريم،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا من الشهر الماضي نزلت معي الدورة واستمرت إلى الحين. مواصفات الدم اللي نزل معي يعني مواصفات دم الحيض، بالرغم من يا شيخ رحت للدكتورة وصفت لي علاج استخدم 21 يوم بعد أترك 5 أيام عشان تنزل. أنا استخدمت بداية شهر رمضان، لكن أثناء فترة العلاج يا شيخ كنت أرى دم يسير مع كدرة، وأحيانا يشتد الدم وأحيانا لا يصير بس شيء مع كدرة. والحين يا شيخ ما الحكم مترتب على صلاة الصيام؟ يعني أنا أصوم بالرغم أني أشوف دم يا شيخ. الحين يعني الدكتورة حددت لي بعد 5 أيام أنه بينزل علي الدم، هل أعتبر الخمس أيام هذه أنها يعني حيض أو دم فساد؟
الدم أنا كم له معك من يوم؟ كم من يوم أنا الدم؟
يا شيخ من الشهر الماضي، يعني من آخر شهر 7 واستمرت طوال 8، يعني أحيانا تقل وأحيانا تكثر لكنها مستمرة. يعني ما
على وتيرة واحدة ولا يختلف لونه؟
لا يا شيخ على وتيرة واحدة، مواصفات الدم حيض يعني ما تغير لونه أو شيء.
والطبيبة ماذا قالت؟
قالت أعطتني علاج استخدم 21 يوم بعدين أترك لمدة 5 أيام عشان تنزل، لكن أثناء العلاج كنت أشوف دم. يعني بداية شهر رمضان كنت أشوف دم يا شيخ، يعني أحيانا مع كدرة ولا أحيانا دم عادي يعني دم حيض.
طيب واضح السؤال. نعم واضح.
بقي شيء أختي الكريمة؟ شكرا شكرا لك. صالح من ليبيا، السلام عليكم. أخوي صالح. صالح،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل. الله يسلمك.
السؤال الأول، ما حكم الصلاة والدجالين بياخذوا في مبالغ مادية، يقولوا بجيب ذبيحة؟
ما لو تعيد
الشفاء
صالح، لو تعيد السؤال مرة ثانية.
ما حكم الصلاة والدجالين؟
ما حكم الصلاة ايش؟
خلف الدجالين.
خلف الدجالين.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة في مساجد فيه دعاء بين كل ركعتين؟
الدعاء في بين كل تسليمتين، تسليمة وتسليمة في دعاء؟
بين كل تسليمة وتسليمة في دعاء، بين كل ركعتين في دعاء.
دعاء جماعي.
دعاء جماعي.
نعم واضح.
اي نعم واضح.
شكرا صالح.
الله فيك.
شكرا لك. الله يسلمك. محمد من تونس، السلام عليكم. اخوي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله.
حياك الله.
تفضل. الله يسلمك.
عندي سؤال بالله.
تفضل.
ما حكم المتاجرة بسلع مهربة من دول مجاورة مع الدولة؟
السلع وش هي أصلا؟
السلع يعني
السلع المهربة
يعني ليست محرمة.
هي ليست محرمة،
مباحة ولكن ممنوعة من الدولة، ممنوع استيرادها من دول أخرى يعني.
نعم. في سؤال آخر
ثاني.
نعم.
ما حكم العمل بشهادات فيها بعض الغش يعني في الامتحان؟
طيب، في شيء محمد؟
بارك الله فيك.
شكرا لك. الأخت وجدان، السلام عليكم. الأخت وجدان.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي.
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم أمين. جزاك الله خير.
لو سمحت الشيخ عندي سؤال ممكن؟
تفضلي تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم تقصير اللحية؟ لأن في كثير من الصالحين نحسبهم كذلك يقصرون لحاهم بشكل ملحوظ، فما حكمها؟ السؤال الثاني، جدتي كبيرة في السن وتصلي كل الفروض يعني الصلوات مثنى مثنى، وفي أي وقت يعني بعد الفريضة تصلي يمكن 10 ركعات، فما حكمها؟ وهل
لو تعيدي هذه، جدتك تصلي
أيوة. تصلي يعني هي كبيرة في السن وتصلي كل الصلوات الفروض مثنى مثنى العصر والمغرب كل الصلوات يعني، وبعد الفريضة يمكن تصلي يمكن 10 ركعات، فما حكمها وهل علينا إثم إحنا؟
وعقلها
لا عاقلة وتصوم كل شيء.
كيف تصلي مثنى مثنى؟ تصلي المغرب يعني مثنى؟
أيوة تصلي 2 ركعتين بس العشاء.
لماذا لماذا ما تصلي المغرب 3؟
يعني لو نقول لها إحنا ما تسمع فتصلي الفرض نفسه مثنى وبعدها يمكن بعد الفريضة تصلي 10 ركعات.
لا لكن هذا شيء طرع عليها الآن ولا من قديم؟
لا لا سيطر عليها الحين.
طيب في سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
شكرا لك الله يسلمك. بكر من السعودية السلام عليكم. بكر
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الله يسلمك.
لدي 3 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم التمضمض في نهار رمضان إذا كان يعني الواحد يعمل عمل شاق يعني من الساعة 6 الصبح إلى 2 الظهر التمضمض؟
نعم.
بدون المبالغة يعني.
طيب.
السؤال الثاني، في صلاة الجماعة إذا كان يعني إذا انتهى الإمام من الصلاة وأتوا ناس آخرين وجعلوا المأموم إمام لهم،
يعني المأموم هذا اللي صلى مع الإمام
إيه نعم.
دخلوا معه على أنه بنية العشاء،
على أنه لا ولا مو بنية العشاء، يصلون إمام سواء في العصر أو الظهر أو
يعني يجعلون مسبوق إمام.
إيه نعم.
أنا فهمت أنه في التراويح تحدث بكثرة هذه.
إيه نعم.
طيب السؤال الثالث،
السؤال الثالث، إذا كان لديك يعني ترك المسجد اللي بجانبك في صلاة التراويح والذهاب إلى إمام يعني تخشى أنت عندما تصلي وراءه،
صحيح
يعني، وعلم أن هذا اللي جنبك الإمام يعني يسرع في القراءة وهو يصلي يعني في حي في يعني حي فيه سوق يعني نص المسجد تقريبا يعني يصلون فيه ناس يعني المسجد لا يهجر، ما حكم الذهاب للإمام الآخر اللي في الحي الآخر؟
نعم.
وأنت تخشى يعني عند القراءة.
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا لك. باقي معنا أحد المتصلين الإخوة. طيب شكرا لجميع الأخوة، حياك الله شيخ سعد.
حياكم الله.
كان في بالي سؤال أسألك قبل أسئلة الإخوة، يهم النساء وقضية ويكثر الإفرازات التي تخرج من المرأة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال يتكرر من النساء خاصة مع في شهر رمضان، وذلك بسبب اضطراب العادة مع الصيام، فيحصل عند بعض النساء إشكالات فيما يتعلق بالطهر من الحيض والإفرازات التي تخرج. وهنا يعني أذكر قواعد عامة، إذا كان يخرج من المرأة دم فالأصل في هذا الدم أنه دم حيض. الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما دام أن الأذى هذا موجود فيأخذ أحكام الحيض ما لم يطبق ما لم يستمر، فينتقل لحكم الاستحاضة. إذا انقطع هذا الدم ولم يخرج إلا صفرة أو كدرة، فهذه الصفرة والكدرة يعني تسميها النساء إفرازات، إذا كانت بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا. لا. يعني طهرت المرأة ثم رأت إفرازات، هنا لا تعدها شيئا، لا تمنعها من الصيام ولا من الصلاة. الإفرازات التي تسمى الصفرة والكدرة عند الفقهاء التي تأتي في وقت الحيض تأخذ حكم الحيض، وهكذا التي تأتي قبيل الحيض أو بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض، لأنها كالمقدمة للحيض أو كالخاتمة له فتأخذ حكم الحيض. إذن هذه الإفرازات التي تكون في أثناء الحيض يعني في أثناء الدورة أو قبلها قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة به تأخذ حكم الحيض، أما التي تكون بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا. طيب كيف تعرف المرأة طهرها؟ تعرف المرأة طهرها بإحدى علامتين. العلامة الأولى أن ترى قصة البيضاء وهو سائل أبيض، تعرفه النساء يكون علامة على الطهر. العلامة الثانية، يوجد من النساء من لا يخرج معهن القصة البيضاء أو أنها تضطرب كثيرا، فهنا تنتقل العلامة الثانية وهي الطهر يعني الجفاف يوم وليلة، إذا حصل عندها طهر يوم وليلة أو قريبة من هذا الوقت يعني حدود مثلا من 20 إلى 24 ساعة فهذا يعتبر طهرا، وتغتسل بعده وتصوم وتصلي ولو لم ترى القصة البيضاء.
هذا يقودنا لسؤال الأخت التي تعاني، مريم، في قضية العذر الذي أطال عليها وذهبت إلى طبيب، التوجيه لها.
هي تقول أنها يعني من نهاية شهر رجب وهذا الدم مستمر معها، هنا يعني لا يمكن نعتبره دم حيض، لأنه إذا استمر الدم انتقل من كونه حيضا إلى كونه دم استحاضة، وحينئذ هي تعتبر مستحاضة، والاستحاضة موجود عند النساء من قديم الزمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجد عدد من النساء كنا يعني مستحاضات استحضنا. فالحكم في هذه المرأة المستحاضة نقول إن كان لها عادة، إن كان لها عادة قبل هذا الدم، قبل هذه المشكلة الآن، فتعمل بعادتها، تعمل بعادتها. يعني مثلا إذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها في الأسبوع الأول من الشهر فتعمل بعادتها. طيب إذا لم يكن لها عادة، إذا لم يكن لها عادة واستطعت أن تميز الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة، فيعني تميز دم الحيض إما بلونه أو بكثافته أو برائحته، فتستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فكذلك أيضا تعمل بالتمييز. إذا وجد عادة وتمييز فاختلف العلماء هل تعمل بالاستحاضة أو بالتمييز، والأظهر أنها تعمل بالتمييز لأنه أضبط. إذا لم يوجد لا عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز، بعض النساء يعني أمرها مشكل، الدم مستمر معها وليس عندها عادة منتظمة ولا تمييز، هذه يسميها العلماء متحيرة أو المحيرة. متحيرة لأنها متحيرة في نفسها، المحيرة أنها قالوا حيرت العلماء في شأنها، لكن هنا يعني الحمد لله حكمها واضح، وهو أنها تبقى غالب عادة النساء، غالب عادة النساء. وقال بعض أهل العلم أنها تبقى غالب عادة نسائها كأمها وأخواتها وخالاتها، يعني ستة أيام أو سبعة، يعني أو تنظر لعادة نسائها، نسائها كأمها وأخواتها وخالاتها، مثلا إذا كان ستة أيام تجعلها ستة، إذا كان سبعة أيام تجعلها سبعة، وبهذه الطريقة. وما عدا ذلك، ما عدا هذه الأيام تعتبرها دم استحاضة، تتحفظ مع الدم وتصوم وتصلي. هذا بالنسبة لهذه الأخت حتى يتضح أمرها، يعني حتى إما أن يستمر مع هذا الدم أو أنها ينقطع معها استمرار الدم وترجع لما كانت عليه من قبل.
طيب، سؤال أخ صالح من ليبيا سألكم بالنسبة للصلاة خلف الأئمة الدجالين.
نعم، هؤلاء الدجالين إن كانت يعني دجلهم وشعوذتهم هذه تؤدي للكفر، كالاستغاثة بغير الله عز وجل أو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله، فلا تجوز الصلاة خلفهم، لأن هؤلاء كفار، لا تجوز الصلاة خلف الكافر. أما إذا كان دجلهم وشعوذتهم لا تبلغ إلى درجة الكفر، يعني عندهم شعوذة لكن لا تصل إلى درجة الكفر وإنما الفسق، فتصح الصلاة خلفهم. وعند السلف أن الصلاة تصح خلف الأئمة الفساق، قد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف ومعلوم يعني أمره، وكذلك الوليد بن عقبة كما في صحيح مسلم أنه أتى وصلى بهم صلاة الفجر وقد شرب الخمر، وصلى بهم صلاة الفجر أربعا وقال هل أزيدكم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه منذ أن وليتها ونحن في زيادة، وما تزيدنا لا زادك الله من الخير. ثم أخذوا حصبا من المسجد وحصبوه وعزله عثمان رضي الله عنه،
أعادوا صلاتهم.
لا، هو على كل حال هو لم يتابعوا في الزيادة، لم يتابعوا في الزيادة، لكنهم كانوا صلوا خلفه وهو مع أنه كان سكرانا، لكن هذا يدلنا على أصل وهو أنه تصح الصلاة خلف الأئمة الفساق، لكن إذا كانت شعوذته لا تصل به لدرجة الكفر، أما إذا كانت تصل به لدرجة الكفر فلا تصح الصلاة خلفه.
سأل نعم صالح سأل بالنسبة للصلاة بين التسليمتين، بين كل تسليم وتسليم هناك دعاء جماعي.
نعم، هذا الدعاء الجماعي يفعله بعض الناس في بعض الأماكن، وهذا لا أصل له الحقيقة، هذا لا أصل له، كلما صلى ركعتين قام الإمام ودعا وأمن من خلفه، هذا يعني ويفعلون ذلك بشكل منتظم ودائم بين كل ركعتين في صلاة التراويح، هذا بدعة من البدع ولا أصل له. ولكني أنصح الأخ صالح أن ينبه الإمام وينبه المأمومين، لأن هذا العمل أنه عمل غير مشروع، ويكون ذلك بالحكمة، لأنهم هؤلاء يعني في الغالب أنهم قد ألفوا هذا الشيء واعتادوا عليه، ولذلك ينبغي يبين لهم هذا بالرفق واللين والحكمة.
طيب. محمد بن تونس سأل بالنسبة للمتاجرة بالسلع المهربة وهي سلع ليست محرمة لكن يهربونها ربما للدولة تمنع.
أما بالنسبة لمن يعني هربها فإن هذا لا يجوز له، ينبغي أن يتقيد بالتعليمات والأنظمة الموجودة في بلده، لكن المشتري منه لا شيء عليه، بل حتى المشتري من السارق، المشتري لا يلزم الإنسان كلما أراد أن يشتري سلعة أن يتحقق من مصدرها، فالمشتري منه لا حرج عليه، إنما الحرج يكون على هذا الشخص الذي يعني مارس هذا العمل.
طيب، أخذ أيضا مجموعة صلاة خميس من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخوي خميس.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل، الله يسلمك.
حفظكم الله يا شيخ. نحن نسمع الأشربة لبعض المشايخ.
نعم.
ثم سمعنا أن بعضهم يعني يقول أنه مجرح.
يقول أنه؟
مجرح يعني.
نعم. طيب.
هل نترك السمع لهم أم؟
واضح 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 ما تريد.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك يا أخي. شكرا لك. مساعد السلام عليكم. مساعد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أخوي مساعد.
كيف حال الشيخ محمد؟
هلا والله حياك الله.
لك الله خير شيخ سعد.
حياكم الله مساك الله بالخير.
شيخ رسمت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا اعتمرت وحرمت من السير الكبير بس ما صليت ركعتين، سمعت يقولون لازم يصلي ركعتين.
نعم.
السؤال الثاني، الله يسلمك يا شيخ، بعد ما سعيت من المسعى أخذت بعض من الشعر، يعني مو أخذت من كل جهة، يعني بعض من الشعر كذا بسيط، ما جاء علي شيء ولا لا؟
وش المشكلة عندك؟ أخذت من شعرك أنت؟
إيه بس ما سمعت يقول لازم تأخذ من الشعر كامل.
أي نعم لم تعمل.
السؤال الثالث، كنت صايم يا شيخ، ترعت يعني حسيت أن بعض الطعام جاء في فمي، ما أدري يسع الصيام ولا لا.
أحسست بطعم؟
إيه أنا ترعت وجاء الطعام، حسيت أن في فمي الطعام.
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا مساعد. شكرا مساعد. حياك الله. ابو صهيب من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله ابو صهيب.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ.
تفضل. الله يسلم.
السؤال الاول، ما حكم الماموم اثناء دعاء الجمعه؟ هل يؤمن على الدعاء مع رفع اليدين ام يؤمن بدون رفع اليدين؟
احكام الماموم في صلاه الجمعه،
هل يؤمن مع الامام مع رفع اليدين ام بدون رفع اليدين؟
نعم واضح. طيب واضح.
السؤال الثاني، المراه النفساء اذا طهرت قبل 40 يوما هل تصلي وتصوم أم يجب أن تكمل 40 يوما؟
طيب.
السؤال الثالث، قراءة القرآن على الأموات هل في ذلك شيء؟ بارك الله فيك.
شكرا لك. أخوي عبد الله السلام عليكم. أخوي عبد الله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل عبد الله حياك الله.
الله يرضى عليك. الشيخ حبيت أسأل عن عدم الإمساك عن الأكل يعني أثناء سماع أذان الفجر.
طيب، ومتيقن ان المؤذن يؤذن ال
اي نعم يعلم، لكن يقول انه ما ادري سامع احد، يقول ما في اشكال يعني ما دام مؤذن ولا يسمع المؤذن.
ربما ايضا سمع من الذين يقولون انه الفجر يتاخر.
والله لا اعلم يا شيخ، لكن طيب. يسال الحكم يعني في باس او شيء، او مع انه يسمع الاذان.
طيب واضح. شكرا. شكرا عبد الله. الاخت سلمى السلام عليكم. الاخت سلمى السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
يا شيخ الله يحفظك ويعافيك.
آمين.
أنا عندي سؤال، الله يعافيك، أنا فيني الدورة.
نعم.
ولي 14 يوم.
نعم.
14 يوم لي، لما يوم أخالف أتسبح في الليل وأصبح على 15 أصلي وأصوم، هل يجوز لي أو أتسبح 15 وصلي 16؟
طيب الدم يوم. مستمر معك؟
مستمر معي
على صفة دم الحيض.
اي.
طيب وعادتك، عادتك كم تأتي كم يوم؟
اي
عادتك كم يوم؟
انا لا معي مستمر.
طيب طيب واضح السؤال.
بس يا شيخ يعني تسبح في 14.
طيب طيب تسمعين ان شاء الله الاجابة، واضح بك يا شيخ.
اي نعم
يا شيخ. يلا
شكرا لك. الأخت منواف السلام عليكم. الأخت منواف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاثة أسئلة.
طيب.
أصلي الأول، نلاحظ بعض الناس يعني يصلون صلاة التراويح وقرؤون القرآن فيهدون الثواب للحي أو للميت، باعتبار أن الحي مشغول يعني، أو باعتبار أنه ميتهم أيضا يعني لأمواتهم أيضا،
يعني إهداء ثواب قراءة القرآن.
إهداء ثواب قراءة القرآن أو صلاة التراويح.
طيب.
السؤال الثاني، ما كفارة الغيبة والسب والضرب يعني إذا حصل لأشخاص من قبلي يعني، بس إنه هذا للأشخاص خلاص مو موجودين يعني، فكيف أستطيع أن أعتذر لهم أو أكفر عن هذا الشيء يعني؟
طيب.
السؤال الثالث، خروج صوت من فرج المرأة بحيث ما نسيطر عليه يعني بسبب الولادات المتكررة يعني عندما
طيب.
أتوضأ يعني
طيب.
هل نعيد الوضوء أم ماذا؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة. محمد من تونس سألكم بالنسبة للعمل بالشهادات التي كان فيها غش.
نعم، هذا فيه تفصيل، إن كان عنده من الكفاءة ما يؤهله للقيام بعمله الحالي، وعندهم الكفاءة ما عند من يحمل هذه الشهادة، فلا حرج عليه أن يبقى في عمله مع التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الغش الذي حصل. لأن الغرض من هذه الشهادة هو أن تكون معيارا ومؤشرا لمدى كفاءته للقيام بهذا العمل. وبعض الناس يعني حتى لو كان بشهادة من هذا النوع يكتسب خبرة ويصبح عنده من الكفاءة ما عند غيره ممن يحمل الشهادات، وربما يكون أكفأ منه أيضا. فإذا كان عنده من الكفاءة ما عند غيره فنقول يعني ممن يحمل هذه الشهادة فلا حرج عليه أن يبقى في عمله بهذه التي أتى إليه عن طريق هذه الشهادة، ولا إشكال في ذلك. أما إذا كانت كفاءته أقل من كفاءة من يحمل هذه الشهادة فلا يجوز له أن يبقى في عمله، لأنه في هذا نوع تغرير وتزوير، إلا إن أذن له عمله، أذن له من يملك الصلاحية في الإذن، أذن له في ذلك فلا حرج في هذا، مع التوبة على كل تقدير، مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذي حصل من الغش والتزوير.
نعم. وجدان سألت بالنسبة للإعفاء اللحية والأخذ منها.
الأخذ من اللحية إذا كان دون القبضة فإنه لا يجوز، لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وأوفوا اللحى وخالفوا المشركين، فلا يجوز الأخذ من اللحية فيما كان دون القبضة. أما ما زاد عن القبضة فمحل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه كثير من أهل العلم أن ذلك مكروه، أن ذلك مكروه، هو مذهب الشافعية وهو الأقرب أنه يعتبر مكروها، وبعضهم كما هو المذهب عند الحنابلة أجاز هذا، ولكن الأقرب مكروه. على كل حال كونه يعفي لحيته يكون قد خرج، يعني قد احتاط لدينه في هذا، ولا يقول أحد أنه قد أخطأ. بينما إذا أخذ من لحيته ولو كان فيما زاد على القبضة فربما عند بعض أهل العلم من يمنع من هذا، وكثير منهم يعتبر هذا مكروها.
طيب. سألت بالنسبة للجدة، سمعت من سؤالها أنها تصلي مثنى مثنى، وسألتها أنت هل هي عاقلة تصلي كل الصلوات مثنى مثنى؟
نعم، هي تقول أن هذا أمر قد طرأ عليها وهي كبيرة في السن، فالغالب أن مثل هذه يعني حصل عندها بداية هذيان فتنبه، لكن إذا لم تستجب فلا شيء عليها إن شاء الله، لأنها قد وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا أمر قد طرأ عليها، يعني ليس نابعا عن جهل وإنما نابعا عن ربما بداية هذيان، فيبين لها الأمر والحكم، فإن أصرت فلا شيء عليها، لأنها ما دامت قد وصلت هذه المرحلة فربما تصل إلى مرحلة أنه قد رفع عنها القلم. نعم.
طيب، سألكم أيضا بكر بالنسبة لكثرة المضمضة في نهار رمضان بدون مبالغة، كأنه يقول بدون مبالغة أيضا.
أي نعم، هو يقول أنه يحتاج لهذه المضمضة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، خاصة مع أنه ذكر أن هذا بدون مبالغة، بل حتى يعني الصائم لا بد أن يتوضأ لصلاة الظهر وصلاة العصر، وكذلك أيضا يعني ولا بد يتمضمض أثناء الوضوء، لا بد يتمضمض ولا حرج في ذلك، لكن يبقى الإشكال أنه مع المضمضة يبقى أثر للماء، لملوحة الماء في الفم، وهذه الملوحة تختلط بالريق وتنفذ إلى الجوف، فهذه معفون عنها بالإجماع، هذه معفون عنها بالإجماع والحمد لله. نعم.
صلى بالنسبة لمن دخل الجماعة وصلوا مع المأموم، وهذه تحصل وإن كانت تكثر في صلاة نشوف التراويح أو حتى الصلوات الأخرى، يعني أتوا إليه وقد انتهى وأصبح المأموم وحده فصلوا خلفه مثلا صلاة الفريضة العصر،
هذه مسألة محل خلاف من أهل العلم، ولكن القول الراجح أنه لا بأس بهذا، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، إنما الممنوع هو اختلاف الأفعال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أفعالا، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فذكر عليه الصلاة والسلام أفعالا، وقد دلت أيضا السنة على أنه لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم، كما في قصة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء مرة أخرى، وهي في حقه نافع وفي حقهم فريضة، فالنية مختلفة بين الإمام والمأموم، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل ذلك على أن اختلاف النية أنه لا حرج فيه ولا بأس به، ولذلك لا حرج في الائتمام بالمسبوق حتى في غير التراويح، لا حرج في ذلك، ولا حرج في الائتمام بمن يصلي صلاة التراويح، والإنسان إذا أتى ولم يجد أحدا بإمكانه يصلي مع أي أحد، مع إنسان مسبوق، مع متنفل، مع من يصلي صلاة التراويح، المهم أنه لا يصلي وحده، المهم أنه لا يصلي وحده، وبذلك يحصل على أجر الجماعة، وهذا المسبوق يقلب نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما، ونقول إن هذا على القول الصحيح لا بأس به. نعم.
أبو صهيب من ليبيا سألكم بالنسبة أحكام المأموم في صلاة الجمعة في قضية التأمين على الدعاء رفع اليدين.
أما بالنسبة لرفع اليدين فإنه لا يشرع إلا إذا استسقى الخطيب، فيشرع الخطيب أن يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، ورفع الصحابة أيديهم، فدل ذلك على أن رفع اليدين عند طلب الاستسقاء في الخطبة أنه مشروع. أما في غير الاستسقاء فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الخطبة، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه لما رأى بشرى بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة قال قبح الله هاتين اليدين، لقد كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يرفعهما، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك فإن رفع اليدين في الخطبة إنما يشرع في الاستسقاء فقط. نعم.
يسأل بالنسبة لإحكام النفساء، يقول أن المرأة تطهر قبل 40 ويجوز أن تصلي أم لابد أن تكمل 40؟
إذا طهرت قبل 40 فإنها تعتبر طاهرا، تصلي وتصوم لزوجها أن يطأها، فلا يتقيد الطهر بتمام 40. من النساء من تطهر بعد 20 فهنا نعم. تعتبر طاهرا إذا حصل معها انقطاع الدم والجفاف فإنها تكون بهذا طاهرا، تصلي وتصوم. ولكن غالب النساء أن النفاس يستمر معهن 40 يوما، وبعض النساء قد يزيد على 40 وبعضهن قد ينقص عن 40، فمتى ما طهرت قبل 40 فإنها تعتبر طاهرة تصوم وتصلي.
قراءة القرآن للأموات سألها عن ذلك أبو صايب من ليبيا.
إهداء قراءة القرآن للأموات هذا اختلف فيه العلماء، ولكن القول الراجح أنه غير مشروع، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على الصحابة فيما نعلم أنهم كانوا يهدون الثواب للأموات، ولهذا نقول إن هذا غير مشروع، وإنما إذا أراد الإنسان أن يحسن إلى قريبه الميت فيكون ذلك بالدعاء، الدعاء هو أحسن ما يفعله الحي للميت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال أو ولد صالح يدعو له، فأفضل ما يفعله الحي للميت هو الدعاء، ويصل له ثوابه وينتفع به الميت انتفاعا عظيما. وكذلك أيضا مما قد دلت السنة على وصول ثوابه للميت الصدقة، كذلك أيضا الحج والعمرة، هذه كلها قد دلت السنة على أن ثوابها يصل للميت. أما بالنسبة لقراءة القرآن فهذا ما اختلف فيه العلماء، والأقرب أنه غير مشروع، نعم أنه غير يعني لا يشرع إهداء ثواب قراءة القرآن للميت.
مساعد أيضا سأل أنه أدى العمرة أشكل عليها أنه بعد أن أحرم من الميقات لم يصلي ركعتين.
لا حرج عليه، صلاة الركعتين بعد الإحرام استحبها جمهور أهل العلم، وعلى أن القول الصحيح في المسألة أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه، وإنما السنة أن يكون الإحرام عقب الصلاة، فإن كان الإنسان قريبا من وقت الفريضة جعل الإحرام بعد صلاة الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أحرم بعد صلاة الظهر. إذا كان يريد أن يحرم في وقت ليس وقت صلاة فيأتي بصلاة بنافلة من النوافل كركعتي الوضوء مثلا أو صلاة الضحى أو صلاة الوتر ويحرم عقبه. أما أنه يخص الإحرام بركعتين فالقول الصحيح أن هذا غير مشروع، أن هذا لم يرد. وبكل حال نقول أن يعني لا شيء على الأخ يعني، وإحرامه صحيح والحمد لله. نعم.
السعى بعد انتهاء من سعيه لم يعمم القص من كل شعره.
نعم، هو الحقيقة قد أخطأ بهذا، ينبغي لمن أراد أن يقصر، طبعا الحلق أفضل، لكن لو أراد أن يقصر فينبغي أن يعمم بالتقصير جميع الشعر. وأما ما يفعله بعض الناس من أخذ شعرتين من هنا وشعرتين من الجانب الآخر وشعرتين من الأمام فهذا غير مشروع. لكن أيضا تبقى المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بأن هذا مجزئ، وحيث أن هذا قد حصل والمسألة محل خلاف فأرجو أن لا يكون عليه شيء في هذا.
نعم. كان مساعد يقول أنه في نهار رمضان شعر بطعم في حلقه، ماذا عليه؟
لا شيء عليه، يعني بعض الأخوة عندهم شيء من الوسوسة في هذا، يعني من جهة بلع الريق، من جهة أحيانا يكون عنده شيء من التجشع فربما يكون في فمه بقايا طعام، من جهة أيضا البلغم. نقول يعني لا ينبغي الإنسان يشدد على نفسه في هذا، كل هذا معفون عنه، كل هذا معفون، بلع الريق معفون عنه حتى لو قصد بلعه.
نعم.
حتى لو قصد بلعه، غاية ما فيه أنه مكروه عند بعض الفقهاء، قالوا يكره أن يجمع ريقه فيبتلع. كذلك أيضا حتى البلغم أو ما يسمى بالنخامة، يعني أيضا إذا كان ذلك من غير قصد فصومه صحيح، إذا كان حتى بقصد فالقول الصحيح أيضا أنها لا تفطر ولا تفسد الصوم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، بل هي بمعنى الريق، كما قال الإمام أحمد في رواية عنه أنه قال أنها لا تفسد الصوم، هي أشبه بالريق. وكذلك أيضا ما ذكره من وجود الطعم في فمه نقول لا شيء عليه في هذا والحمد لله. وكما ذكرنا قبل قليل أن الصائم حتى يجد في فمه أثر ملوحة الماء بعد المضمضة ويختلط هذا بالريق ويبتلعه، فهذا لا شيء عليه، وكل ما يدخل إلى جوف الإنسان بغير اختياره وبغير قصد فإنه لا شيء عليه في هذا.
طيب عبد الله أثار مسألة مهمة في قضية عدم الإمساك عند أذان الفجر، وهذه إشكالية كثيرة، أحيانا قد تسمع الناس أو قد تسمع فئام من الناس يسمعون الأذان ومع ذلك لا زال يشرب ويأكل.
نعم، هو حتى لو افترضنا أن المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر الصادق، فقد ورد حديث صحيح في سنن أبي داود وكذلك أحمد والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
نعم.
وهذا الحديث يدل على أنه أن الإنسان متى ما سمع النداء وفي يده كوب ماء لا بأس أن يكمل شرب الماء، وذلك لأن طلوع الفجر يعني ليس يطلع الفجر فجأة، وإنما يطلع يعني شيئا فشيئا.
نعم.
وليس كباقي الأوقات، ولهذا أناط الله عز وجل الحكم بالتبين، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لعل هذه الحكمة والله أعلم. وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن سمع النداء والإناء في يده أن يقضي حاجته منه، إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
نعم. هذا قد أيضا يشكل على الناس دكتور سعد، الناس يختلفون في أفهامهم.
نعم.
فهل معنى ذلك أنه يشربه مع الأذان يتوقف؟ قد يفهم بعض الناس أن الأمر متسع، الفجر توه ما طلع فيبدأ يستمر يعني.
نعم، على كل حال هو بالنسبة للأذان في وقت الحاضر على معظم التقاويم في العالم الإسلامي يعني فيها شيء من التقديم، وفي معظم التقاويم، ولذلك فالأمر فيه سعة. قد كان السلف كان عندهم شيء من التسامح في هذا، ابن عباس رضي الله عنهما أرسل غلامين لمراقبة الفجر، فقال أحدهما أنه طلع وقال آخر لم يطلع، فقال كل، لأن الله تعالى قد أناط الحكم بالتبين ولم ينط ذلك بطلوع الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، وقد قال الفقهاء إن من أكل وهو شاك في طلوع الفجر فإن صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. ولهذا فالأمر في هذه المسألة فيه سعة، يعني لا يشدد الإنسان على نفسه في هذه المسألة، فلو أنه أكل وشرب مع أذان الفجر نقول لا شيء عليه يعني مطلقا في هذا، حتى على تقدير أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر الصادق، فقد وردت السنة بالرخصة في هذا، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
طيب. نعم. أخذ اتصالات الأخت ميسان من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أختي. الله يسلمك، حياك الله.
أسمي مهنيكم خلال شهر رمضان المبارك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
أحكي مع فضيلة الشيخ.
تفضل. الله يسلمك، أسمعك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بدي أسأل بالنسبة لصلاة العصر، هل توجد لها سنة مؤكدة؟
نعم.
وسؤال ثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة التراويح عدد الركعات أقلها وأكثرها؟
نعم.
طيب. وسؤال ثاني فضيلة الشيخ، ممكن بالنسبة لاستعمال بخاخ الأنف، هل بيفطر ولا لا؟
طيب،
وبارك الله فيكم.
شكرا.
وشكرا لبرنامجكم، وكل عام وانتم بخير. بارك الله فيك فضيلة.
شكرا. ممكن. شكرا لك أختي. أبو أحمد من الكويت، السلام عليكم. أبو أحمد.
طبعا.
السلام عليكم أبو أحمد.
عليكم السلام، شلونك شيخ؟
هلا والله أبو أحمد، حياك الله،
يعطيك العافية.
تفضل.
شيخ، بالنسبة للتأمين الإصابات، يعني إذا مثلا كنت مقاول وأريد أأمن على العمال،
نعم،
إذا كان ملزم جائز، وإذا كان مو ملزم يعني مثلا في شغلات أنا جائز. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للزكاة، يجوز الشخص إذا كان ما يصلي بس يعني ملتزم يصوم وكل شيء وما يذي أحد بس إنه ما يصلي يعني.
ما يصلي بالكلية ولا يصلي أحيانا؟
لا يصلي أحيانا وأحيانا ما يصلي.
طيب
يعني. طيب أعطاه الزكاة.
نعم
يلا يعطيك العافية.
شكرا أبو أحمد. الأخت أم أحمد أيضا السلام عليكم. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
ألو.
تفضل يا أختي أنت على الهواء الآن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ذهبنا للعمرة يوم الأربعاء الماضي.
نعم.
إلى مكة. ذهبنا إلى العمرة يوم الأربعاء الماضي إلى مكة.
نعم.
وبعد ما انتهينا من الطواف والهذا أو يعني وخلصنا كل العمرة، بعدين لما رجعنا إلى المنزل حسينا بعطش شديد وتعب فأفطرنا أنا وأبنائي.
نعم. أفطرتم في مكة يعني؟
أفطرنا أيوة في مكة، ونحن أصلاً جايين من منطقة بعيدة عن مكة.
مسافرين.
جايين أيوة من ينبع.
طيب هذا السؤال.
يوم الخميس فأفطرنا، قلت لهم يجوز لنا الإفطار.
طيب.
لأن إحنا يعني قد سبق لنا إن سمعنا إنه يجوز الإفطار في السفر.
وقعدتكم في مكة كم يوم؟
قعدنا في مكة إلين يوم الجمعة ورجعنا إلى بلدنا.
ثلاثة أيام. طيب.
الله
السؤال الثاني.
لا يجوز السؤال الله يجزاك.
طيب شكرا لك أختي. الأخت أم فهد السلام عليكم. الأخت أم فهد معنا. طيب شكرا. شكرا للجميع. يعني الوقت قصير جدا. ميسان من الأردن، صلاة العصر لها سنة مؤكدة؟
صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فالسنة أن يتيسر الإنسان يصلي أربع ركعات قبل العصر، ركعتين ثم ركعتين، هذا قبل العصر. أما بعد العصر فمعلوم أنه وقت نهي ولا نافلة بعده. نعم.
كان قبل ذلك الأخت سلمى سألتكم سؤالا في قضية 14 يوم العذر الشرعي ثم تغتسل.
نعم، نحن فصلنا في هذا. بالنسبة للأخت إذا استمر معها الدم فتعتبر مستحاضة وترجع لعادتها، إذا كان لها عادة يعني تبقى عادتها، وما عدا ذلك تعتبر دم استحاضة تصوم معه وتصلي. إذا لم يكن لها عادة وكانت عادتها مضطربة، إذا استطاعت أن تميز دم الحيض من غيره فتعتبر هذا الدم دم الذي تستطيع أن تميزه إما باللون أو بالرائحة أو بالكثافة، فتبقى مدة هذا الحيض وما عداه تعتبر دم استحاضة. إذا لم يكن تعرف لا عادة ولا تمييز فإنها تبقى غالب عادة نسائها كأمها وخواتها وخالاتها، وما عدا ذلك تعتبره دم استحاضة. هذا إذا استمر معها الدم. أما إذا توقف معها الدم فيعتبر هذا دم حيض. نعم.
طيب الأخ ميسان أردن سألت أقل عدد صلاة التراويح وأكثر؟
ليس هناك حد لأكثر التراويح، أما أقلها فأقل الوتر ركعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقل الوتر ركعة. وصلاة التراويح هي صلاة الليل وتعتبر قيام ليل، وإنما سميت صلاة التراويح بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات.
نعم.
ولا حد لأكثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وصلاة التراويح تعتبر صلاة ليل، ولذلك فليس لها حد محدود للإنسان أن يوتر بإحدى عشرة أو يوتر بثلاثة عشرة أو يوتر بأكثر أو بأقل، الأمر في هذا واسع. أما ما يقوله بعض الإخوان من التحديد بإحدى عشرة ركعة فنقول أن هذا غير صحيح، لأن صلاة التراويح هي صلاة ليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق في هذا، والسلف روي عنهم أنهم منهم من كان يصلي 11 ومنهم من كان يصلي 23 ومنهم من كان يصلي 39، والأمر في هذا واسع. فإذا خفف الإنسان القراءة والركوع والسجود فيكثر الركعات، إذا أطال القراءة والركوع والسجود فيقلل الركعات، وليس لصلاة التراويح حد محدود. نعم.
بخاخ الأنف
إذا كان لا يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر، أما إذا كان يصل وينفذ إلى الجوف بحيث يحس الإنسان بطعمه في حلقه وفي معدته فإن الأنف منفذ على المعدة، ولذلك الإنسان إذا تعذر إعطاه الطعام والشراب عن طريق الفم فإنه يعطى عن طريق الأنف. فإذا نقول البخاخ يختلف، فبعض أنواع البخاخات تقوم فقط في طرف الأنف ولا تنفذ للجوف، فهذا لا يؤثر ولا يفطر. أما إذا كانت تنفذ للجوف ويحس الإنسان بطعم هذا البخاخ في حلقه وفي وينفذ إلى جوفه فإن هذا يفطر، ولهذا فيترك إلى الليل ما لم يحتاج الإنسان إلى هذا، فإن احتاج فإنه يستخدمه ويقضي. نعم.
تأمين على العمال، سأل عن ذلك أبو أحمد الكويت.
ما كان مجبرا عليه فلا حرج عليه فيه، وما كان غير مجبر فيتركه لأنه تأمين تجاري.
الزكاة إعطاها لمن لا يصلي، يصلي تارة ويترك تارة.
إذا كان يصلي تارة ويترك أحيانا فهذا على القول الصحيح لا يعتبر كافرا، وإنما هو من الساهين الذي ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا كان ليس كافرا فيجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان من أهلها من الفقراء والمساكين ومن بقية الأصناف.
نعم. نعم. الأخت أم أحمد ذهبوا إلى العمرة وشق عليهم بعد انتهائهم فأفطرت هي وأبنائها، أتت من ينبع مسافة سفر.
لا حرج لأنهم مسافرون في هذا. نعم.
نعم. قبل أن أختم البرنامج، كان بعض الإخوة جزاهم الله خير يحسنون الظن في برنامج الجواب الكافي فاتصلوا كثيرا، وصلتني كثير من الرسائل الإخوة، من حقهم حقيقة أن نطرح ما يريدون في آخر دقيقتين من الحلقة. الإخوة كان لهم تحفظ، يعني بعض الإخوة الفضلاء والأخوات الكريمات، على ما عرضته قناة المجدي في برنامجها المغربي أو بعد الإفطار المسمى غبار الهجير، ويبدو أن الإخوة كان لديهم شيئا من الحساسية تجاه هذا البرنامج، وظنوا أن في ذلك إثارة للنعرات وغير ذلك. ويعني سأترك مجال لضيفي، ولكن اطلعت على جزء من هذا العرض الرائع حقيقة. هي إنما كانت قصة تاريخية تعرض، لم يقصد الإخوة بها كما زعم الإخوة، وكتبوا ونشروا واتصلوا أيضا، وأتتني كثير من الرسائل، وأنا أعرف القائمين على هذا البرنامج إشرافا وإخراجا وتمثيلا، وهم من خيرة الناس أحسبهم كذلك والله حسيبهم. لن أدع الحديث لأقول فلينظر الآخرين إلى من يثير النعرات في قنوات أخرى، لأن نتحدث عن أنفسنا، ولئن حفظ الإنسان جوفه عن الحرام عن الأكل في نهار رمضان فليحفظ لسانه أيضا أن يصيب أخوانه. لكني أثق ثقة تامة أن الإخوة يجب أن ينظروا للأمر بمنتهى السهولة، ولا أن يأخذوا فيه حساسية كبيرة ويظنوا أن الإخوة كان قصدهم كذا. هي قصة تاريخية عرضت بطريق مبسط وبحبكة درامية، وحاشا لنا في المجد أو في الإخوة في غبار الهجير إخراجا وإشرافا أن يكون قصدهم إثارة هذه النعرات، فلنسلم قلوبنا من ذلك. أترك المجال لكم شيخ سعد.
نعم، ما شاء الله، يعني كفيت وأجدت بارك الله فيكم. ساكن. وحقي ليس عندي أكثر مما ذكرته، إلا أن يقول يعني نشاهدت الأجزاء من هذه الحلقة لم أرى حقيقة ما ذكر، لكن بعض الإخوة يبدو أن عندهم شيء من الحساسية المفرطة، ليس في هذا بل حتى في أمور أخرى.
لا
ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على مثل هذه الحساسية، ينبغي أن يحسن الظن بإخوانه ويحمل الأمور على محمل الحسن ويأخذ الأمور ببساطة، وأنها يعني لا تصل إلى هذه المرحلة. ثم لو افترضنا أنه خطأ، فيعني الخطأ وارد، ولا تعالج الأخطاء بمثل هذه الإثارة التي ربما يعني سمعنا أنها كتب عنها في بعض منتديات الأنترنت وغيرها، لا تعالج الأخطاء مثل هذا، وإنما يكتب للمسؤولين لمن أيضا يرى أن هذا خطأ. مع أني الحقيقة أنا ما رأيت شيئا من هذا، لكن يبدو أن بعض الإخوة عندهم شيء من الحساسية من مثل هذه الأمور.
شكرا لكم شيخ سعد على المشاركة معنا في الجواب،
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي سعدنا فيه هذه الحلقة باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. لقائي بكم غدا يتجدد قبل ساعة من الآن مع الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. لا تنسوا أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.